بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فقد أخرج عبد الغفور اللحجي هداه الله وأصلح حاله صوتية ليلة الجمعة في 27 من شهر صفر 1447 بعنوان التحكيم وجمع الكلمة هو المخرج من الفتنة، وقد رددت عليه ردا موسعا مكتوبا وسيخرج إن شاء الله تعالى مقروءا، ولكن رأيت أن أفرد قضية التحكيم التي دعا إليها حتى يتم استيعاب القضية تماما، ثم بعد ذلك نناقش ما وقع فيه من أوهام وأخطاء في الصوتية المشار إليها. بداية ننبه على خطأ فادح وقع فيه عبد الغفور هداه الله وأصلح حاله، وهو قوله:
ثالثا، أليس من الأصول التي يدعو إليها القرآن والسنة وإجماع أهل السنة التحاكم لهما وتحكيم العلماء بهما؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
لا أدري حقيقة من أين جئت بهذا الأصل الثالث وجعلته مرجعا عند التنازع، مع أن الله حصر ذلك في أصلين وهما الرجوع إلى الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. واضح أن الله سبحانه وتعالى أرجعنا عند التنازع إلى أمرين اثنين، إلى أصلين: التحاكم إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيا عبد الغفور، هل هو جهل منك أو خطأ لم تقصده؟ إن شاء الله أنه يكون خطأ لم تقصده، وأنك ستسرع الفيئة والتوضيح، ولن يحملك العناد والتكبر والإصرار على الخطأ، فإن شاء الله الظن فيك حسن. فليس من الأصول المجمع عليها في حل النزاع هو تحكيم العلماء، وغاية ما في التحكيم للعلماء أنه أمر مشروع له أدلته، فإن تحاكم فريقان إلى علماء معينين واختاروهم كان لهم ذلك. وقد تكون دعوة التحاكم مجرد تطويل للفتنة ومرحلة جديدة لها، كما فعل أبو الحسن المصري حين طلب التحاكم إلى مشايخ المدينة، فلما حذروا منه وقاموا عليه لم يعبأ بهم جميعا. وهكذا الشأن الآن بالنسبة لكم، فكم جربنا واستجبنا لكثير من اللجان التي سعت في الصلح ثم تبوء بالفشل، ويحصل الاعتراف بأن طرف الشيخ يحيى أقرب من الطرف الآخر، وهذا ما شهد به عادل المشوري هدى الله بعد أن صار إليكم. وقد تكون هناك مقاصد حسنة من أصحابها الذين يدعون إلى جمع الكلمة، وهؤلاء بحاجة أن يعرفوا الخطوات السابقة حتى يبدأوا من حيث انتهى الذين سبقوهم. فيا عبد الغفور هداك الله وأصلح حالك، هذا الأمر الذي تدعو إليه اليوم قد طرح في بداية الفتنة وفي وسطها وفي نهايتها، ولا يزال رموز المخالفين لنا والثائرين علينا أحياء رحمهم الله. وأنا أنصحك يا عبد الغفور أن تقرأ بتمعن ما كتبته في كتاب الإيضاح والتبيين من الصفحة 540 إلى 581 في مرحلة كاملة سميتها مرحلة الصلح وبيان تعنتهم فيه. وإن زدت قراءة مرحلة المفاصلة من صفحة 583 إلى 662 فذلك حسن. ثم إن رموز الخلاف وهم الشيخ عبد الرحمن العدني والشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي قد ماتوا ولم يخولوكم بالصلح معنا عنهم، ولم يبق معكم إلى الآن إلا أن تقولوا قد مات المشايخ المشار إليهم، ولم نجني من التفرق عن إخواننا الذين نعترف بأنهم أهل السنة إلا الشر، وهذه أيدينا بأيديهم. والشيخ يحيى الحجوري هو خليفة الإمام الوادعي رحمه الله على مركزه ودعوته، كما كان يقوله الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي قبل الفتنة. وكان الشيخ العلامة يحيى الحجوري ولا يزال على خير وثبات ودعوة وفي نشاط دعوي هائل هو وطلابه، وبالمقابل بقية مشايخ الوصية حصلت منهم أخطاء من أشدها مواقفهم السيئة تجاه الرافضة والجهاد في سبيل الله لقمع المعتدين الحوثيين، فمشايخكم يا عبد الغفور هم من عقدوا كل مساعي الصلح السابقة، وقد أوضحنا ذلك بكل تجرد وتوثيق بحمد الله، وقد كان في تلك الفترة أيسر من الآن بكثير، حيث كان الأطراف على قيد الحياة، وقد حصلت من بعدهم أمور كثيرة، والله المستعان. قولك
عاشرا، أليس الحل هو تحكيم أهل العلم وأنتم أهل الشجاعة والمصارعة والمصارحة وتزعمون أن الحق معكم؟ فما الذي يمنعكم أن نحكم ثلاثة من كبار العلماء كالشيخ الفوزان والشيخ العباس والشيخ سعد الشتري؟
الجواب عن هذا من أوجه: قد دعيتم إلى مثل هذا فأبيتم، ولعلك تذكر ما حصل بين العلامة ربيع المدخلي رحمه الله وبين الشيخ عبد الرحمن العدني رحمه الله، لما أمره أن يحكم مشايخ المدينة وأن يرتضيهم لحل الخلاف بينه وبين هاني بن بريك، فرفض كليا ذلك.
فكلمت الشيخ ربيعا حفظه الله وألح على أن يعني يجمع بيني وبين هاني، فقلت له: لا يا شيخ، لن أجلس مع هاني. لماذا؟ قلت له: لأنه فعل ثورة على المراكز وعلى المشايخ وعلى الدعوة، وقضية منظورة عند مشايخ السنة في اليمن، ولست مخولا للبت فيها أو القطع فيها، فإن كانت عنده رغبة فليذهب إلى مشايخ السنة. قال لي: ومشايخ السنة في اليمن سيجلسون معه؟ قلت: إذا جاء ما المانع، سيجلسون معه وتحل القضية هنالك إن شاء الله.
وهكذا كان جواب مشايخ الإبانة لأبي الحسن يومها: فكيف اليوم تقرروا ما كنتم تنكرونه قبل؟ إن هذا لشيء عجاب. ثانيا: كيف لو طلب منك حسني مثل هذا الطلب وقال لك: نحتكم في أبي الحسن وما عنده إلى هؤلاء المشايخ أو بعضهم، فهل ستوافق؟ وإن وافقت فما هي النتيجة؟ هل من اليوم الثاني ستعتذر لأبي الحسن وأصحابه وتقول لهم: نحن إخوة ونحن وإياكم على دعوة واحدة؟ أرجو الجواب بتجرد. أرأيتم لو اختلف هؤلاء العلماء، منهم من يصوبنا ومنهم من يصوبكم، فماذا ستصنعون؟ هل ستعودون إلى علماء ومشايخ اليمن وتقولون: هم أعرف بوضعهم، أم ستنظرون أقربهم إلى هواكم وتقولون: نريد قول هذا، ويقول الطرف الآخر: بل نريد قول هذا، وعدنا من حيث بدأنا؟ ثم إن قضية التحاكم إلى فلان وفلان من العلماء هذه عرفناها من المخالفين الذين ألهبتهم سياط أهل الحق من زمن الإمام الوادع رحمه الله تعالى، لما اختلف مع محمد المهدي وأصحابه قالوا: نرجع إلى العلماء، وكان كلامهم نظير كلامك يا عبد الغفور الآن، فلم يلتفت الإمام الوادع إلى طلبهم، لأنه يعلم من أحوال طلابه وأهل بلده ما لا يعلمه إخوانه من العلماء في ذلك الوقت، فقد كانوا ربما إذا سئلوا عن الزندان أو غيره أثنوا عليهم وزكوهم على ما يظهر من أحوالهم. وهكذا كان الحال في أبي الحسن كما سبقت الإشارة إليه، وقد أخرج الشيخ عبيد الجابري في ذلك الزمان كلاما طيبا نقله شيخنا يحيى حفظه الله تعالى بنصه، كما في التوضيح لما جاء في التقريرات العلمية والنقد الصحيح. قال شيخنا حفظه الله: ولا نحتاج أن نعيد ما كنا نرد به على أبي الحسن في هذا الموضع من النقول من كتب الحديث، ففي رسالتك الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل صفحة 16، أي رسالة الشيخ عبيد، كلام نفيس شكر الله لك ذلك. قلتم في الجواب على السؤال العاشر: هذه قاعدة الجرح والتعديل، وملخصها أن من علم حجة على من لم يعلم، فإذا حذر عالم من رجل وأقام عليه الدليل بأنه من أهل الأهواء أو من الجهال الذين لا يستحقون الصدارة في العلم والتعليم، وكان هذا العالم معروفا بين الناس بالسنة والاستقامة عليها وتقوى الله، فإنا نقبل كلامه ونحذر ممن حذرنا منه وإن خالفه مئات، ما دام أنه أقام الدليل وأقام البينة على ما قاله في ذلك المحذر منه، فهذا وسعنا بل هو فرضنا والواجب علينا، وإلا ضاعت السنة. هذا كلام عبيد الجابري. فإن كثيرا من أهل الأهواء يخفى أمرهم على جمهرة من أهل العلم ولا يتمكنون من كشف عوارهم وهتك أستارهم لأسباب منها البطارة السيئة التي تحول بين هذا العالم الجليل السني القوي وبين وصول ما يهتك به ستر ذلك اللعاب الماكر الغشاش الدساس، البطانة السيئة حال لا يمكن أن يصل إليه شيء، حتى إنها تحول بينه وبين إخوانه الذين يحبهم في الله فلا يستطيع أن يقرأ كل شيء، ومنها أن يكون بعيدا عن هذه الساحة، يكون هذا الشخص مثلا في مصر أو الشام أو المغرب أو مثلا اليمن، وهذا العالم الذي في السعودية، ركز على هذا الكلام، وهذا العالم الذي في السعودية لا يدري عما يجري في تلك الساحة، ما أبلغه ثقة بما يجري في تلك الساحة والساحات فهو جاهل بحاله. ومنها أن يكون هذا العالم الذي نما إلى علمه وتعلق فكره أن ذلك الرجل ثقة عنده، فما استطاع أن يصل إلى ما كشفه غيره من أهل العلم للأسباب المتقدمة وغيرها، لكن نما إلى علمه سابقا أنه صاحب سنة وأنه يدعو إلى الله، وكان أمامه يظهر السنة وحب أهل السنة والدعوة إلى السنة، ويذكر قصصا في حياته ومصارعة الأفكار الفاسدة والمناهج الكاسدة، ويأتي له بكتب سليمة وما درى عن دسائسه. فإذا ماذا نصنع؟ الآن سيجيبنا الشيخ عبيد: نعمل على كلام ذلك العالم الذي أقام الدليل وأقام البينة التي توجب الحذر من ذلك الرجل من كتبه ومن أشرطته ومن شخصه، وأما ذلك العالم الجليل فهو على مكانته عندنا، لا نجرحه ولا نحط من قدره ولا نقلل من شأنه بل نعتذر له. تقول: ما علم، لو علم ما علمنا لكان عليه مثلنا أو أشد منا، والله أعلم. انتهى كلامه. وهذا ما كان يقوله الإمام الوادع رحمه الله تعالى معتذرا لمشايخ المملكة في ذلك الوقت الذين كانوا يحسنون الظن ببعض أصحاب الجمعيات أو ببعض رموز الإخوان المسلمين. قد تقول: هذا كان تصوري، فما هو تصوركم؟ الجواب: الطريق واضح، فإن كنتم ترون أهل سنة فلا مانع من أن تضعوا أيديكم بأيدينا وتقربوا منا وتلتقوا بكبار مشايخنا وعلمائنا، ونأخذ ونعطي معهم وتنصح فيما تحب أن تنصح به وتسمع منهم، فانظر من معك على هذا الرأي وأنا رفيقكم إلى من تحبون من مشايخنا وعلمائنا، لنجلس معهم ونسمع منهم ونسمعهم أيضا. وهذا أقصر طريق. وإن كنتم ترون على بدعة وضلالة وغلو مفرط وحدادية فما يفيدكم هذا السعي في صلح مع أناس يجب عليهم أولا أن يتوبوا إلى الله ويتركوا بدعتهم، فإن لم يفعلوا فأقبلوا أنتم على دعوتكم ولا تلتفتوا لمثل هذه الأساليب. وما يغنيكم تحكيم من تحكمون من العلماء المذكورين وهم جميعا يرون أن شيخنا يحيى من أهل السنة والجماعة. قوله: يا معشر أتباع الحجوري أين أنتم؟ أنتم بين أمرين لا ثالث لهما، إلى آخر كلامه. لقد حجرت واسعا يا هذا، بقي خيار ثالث وهو أن تقول: إن أبيتم ورأيتم أننا بحاجة إلى توبة وقد استجبتم لدعوات الصلح كثيرا، يعني نحن إن أبينا ورأينا أن أولئك بحاجة إلى توبة وقد استجبنا لدعوات الصلح كثيرا، ورأينا أنهم قد بعدوا وغيروا وبدلوا وخالفوا كثيرا من الأمور التي عهدناها من قبل وقد مالوا إلى طريقة التمييع والتضييق وأنهم بحاجة إلى توبة الإصلاح، فليكن الحال عندئذ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وندعوكم إن خاصمتم أن تخاصموا بشرف وبغير مبالغة ومجازفة. وهناك خيار رابع وهو خاص بك وبأمثالك يا عبد الغفور ممن يعتقد أننا جميعا أهل سنة، وهو ما سبق ذكره من الاقتراب من إخوانكم والسماع منهم مباشرة دون تحاكم وتطويل، فأنت بين إخوانك ممن ترونهم أهل سنة، فلما الهجر والقطيعة؟ ولعل من المناسب أن أذكرك بقصة حصلت مع رجل عامي كان يسرمل تأثرا بالبيئة وقد كان جارا لنا في صنعاء وقارب 90 من عمره. قلت له يوما: لماذا لا تضم يا حاج حزام؟ قال: يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم ضم مسربل. فقلت له: كم لك تسربل؟ قال: من أول حياتي. قلت له: من الآن ضم، فأنت تقول النبي صلى الله عليه وسلم ضم مسربل وأنت ستموت وما قد ضميت وما ستطبق هذا الحديث؟ فقال لي: صح يا بني، صح يا ابني. ثم ضم وبقي أشهر ومات وهو يضم، وقد علمته بعض الأشياء في الصلاة فكان يستجيب رحمه الله. الشاهد من هذا يا عبد الغفور هداك الله وأصلح حاله: كم لك بعيد عن أهل السنة؟ تعال واقترب منهم واحضر مجالسهم وزر علماءهم واسمع منهم، وإن كان عندك شيء ضعه عليهم مباشرة واكفي نفسك مؤنة وعناء السفر لأجل التحكيم. ونسأل الله أن يوفقنا ويصلح أحوال المسلمين عامة وأحوال أهل السنة خاصة ويجمع كلمتهم على الحق والهدى، والحمد لله رب العالمين.